بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على الأنبياء وعلى الذين الطاهرين. ذكرنا بالأمس أنه لو قذف مملوك مملوكا ظاهر الأصحاب بل صريح الشيخ بصفة النهاية أنه لا يحد وإنما يعزر. قلنا أن هنا يوجد شبهة أصلها أن مقتضى القاعدة والعمومات الأولية ثبوت الحد مطلقا. خرجنا عن ذلك بمقتضى الروايات الخاصة فيما إذا افترى وقذف حر عبدا، وهذا المخصص لا يدل على أكثر من تخصيص صورة عدم التكافؤ، أي كون القاعدة حرا والمقذوف عبدا، وحيث أن مقتضى القاعدة الحد، وإنما نريد أن نخرج عنه بالتخصيص، فلا بد من الاقتصار على مقدار التخصيص لا أكثر. حينئذ لا يثبت شرطية الفرضية في المقذوف، وإنما يثبت شرطية أن لا يكون القاذف حرا والمقذوف عبدا. ثم قلنا أن هنالك في قبال هذه الشبهة رواية، وهي معتبرة عن عبيد بن زرارة، التي قد يقال أنها مطلقة لأنها واردة في مطلق الرجل الذي يخلف عبدا. وناقشنا في هذا الإطلاق في هذه الرواية. توجد رواية أخرى يمكن أن يستدل أيضا بها على الإطلاق، وهي معتبرة منصور معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام. هذه الرواية أيضا الوارد فيه فيها عنوان من افترى على مملوك، ومن يشمل الحر والعبد. من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام، أي إذا كان المخلوف والمملوك مسلما عزر حينئذ، فتدل على أنه لا حد، حيث أنه مطلق من حيث أنه يشمل القاذف الحر والقاذف العبد، فيثبت مدعى المشهور بل لعله المجمع عليه من أنه يشترط الحرية في المملوك مثل المخلوف. في هذه الرواية أيضا ترد تلك المناقشة السابقة، وهي أنه يقال بأن من افترى ناظر إلى خصوص الحر، باعتبار أنه هو الذي كان يتوقع في حقه أن لا يكون فيه عقوبة، في حقه عقوبة إذا ما قذف مملوكا. يعني النقطة الثانية التي على أساسها منعنا عن إطلاق الرواية السابقة يمكن أن تفتر هنا أيضا، فيمنع عن وجود إطلاق من هذا القبيل في هذه الرواية أيضا. ويمكن أن يقال أنه ويمكن أن يقال بأننا يمكننا أن نخرج قول المشهور أو المجمع عليه بأحد وجهين آخرين. الوجه الأول هو الاستدلال بالروايات التي ورد فيها عنوان الحر في طرف المخلوف، فقد في لسانها قيد الحر في المخلوف، من قبيل مثلا معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عن عبد مملوك قذف حرا. ومن قبيل رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر. أخذ قيد الحر في طرف المخذوف عندما يكون السؤال عن العبد هذا لا وجه له إلا أن يكون الحرية مأخوذة في المحذوف، وإلا لو كانت الحرية غير مأخوذة في طرف المحذوف، فلماذا قيد فرضية قذف العبد لشخص أن يكون ذلك الشخص حرا، وكان يقول عبد قذف رجلا قذف مسلما، لا يقول عبد قذف حرا. أخذ قيد الحر والحرية يعني أنه كان المركوز في سؤال في ذهن السائل أنه هناك قيد في طرف المحذوف وهو الحرية. لو كان المركوز في ذهن السائل هو التكافؤ لم يكن بحاجة إلى افتراض أن المحذوف حر، كان يكفي أن يفترض أن المحذوف مسلم، لأن القاذف عبد فهو كافر على كل حال، سواء كان ذاك حرا أفضل منه أو كان عبدا له مستوى. إذن هذا التقييد الوارد في هذه الرواية هاتين الروايتين تدل على ارتكازية أخذ قيد الحرية في ذهن السائل في طرف المقتول. وهذا السؤال وإن كان وهذا القيد وإن كان واردا في السؤال، لو كان هذا القيد في كلام الإمام كانت المسألة واضحة جدا، لكنها واردة في السؤال. فقد يقول شخص أن ارتكازات السائل ليست بحجة علينا، ارتكازات دلالات كلام الإمام حجة، لا دلالات كلام السائل وارتكازات السائل، إلا أنه هذا الإشكال غير وارد. وذلك أولا لوجود رواية ورد فيه هذا القيد في لسان الإمام، وهي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد 80. ابتداء الراوي نقل كلام الإمام، لم ينقل سؤاله ثم جوابه. قال: إذا قذف العبد الحر جلد 80. وقال هذا من حقوق الناس. هذه الجملة الأولى التي هي جملة صادرة عن الإمام ورد فيه هذا القيد في كلام الإمام، وحيث أنه ورد في كلام الإمام فيدل لا محالة بمقتضى احترازية القيود على أن هذا القيد مأخوذ في ثبوت الحد في المقام، وأن العبد إذا قذف الحر يجلد 80، لا إذا قذف أي مسلم يجلد 80. وحيث أن حيث أنه الاحتراز هنا يساوق المفهوم، لأن الحكم واحد، الحكم المجعول على كل حال حكم واحد، فإما يكون عنوان الحر مأخوذا فيه أو لا يكون مأخوذا فيه. فإذا أخذ فيه بحسب ظاهر هذا الإنسان لا يكون وجه لأخذه إلا كونه قيدا في الواقع في طرف المحذوف. هذا مضافا إلى أنه يكفي أيضا نفس ارتكاز السائل، فإن ورود قيد الحر في طرف المحذوف في أسئلة السائلين لا يمكن أن يكون من باب الجزاف أيضا، بل هذا يكشف عن أن المركوز في ذهن هؤلاء السائلين كان هو اشتراط حرية المحذوف. والإمام كأنه أمضى هذا الارتكاز ولم يناقش فيه، وهذا الارتكاز لا يكون له منشأ إلا أن يكون هذا القيد مأخوذا ثبوتا في هذا الحكم، وإلا كيف ارتكز في ذهن هؤلاء السائلين أن القذف من قبل العبد لا بد أن يكون للحر حتى يجلد 80، فيصوغون السؤال أن عبدا مملوكا قذف حرا. إذن فهذا الوجه يمكن أن يكون وجها فنيا لإثبات ما يقوله الأصحاب، ما يقوله المشهور من أنه لا بد من حرية المحذوف، ولا يكفي التكافؤ بين القاذف والمحذوف. وهذا الوجه ولو بضمه إلى الخصوصية إلى الإجماع والشهرة ونحو ذلك قد يصل إلى حد يوجب الوثوق بأخذ هذه الخصوصية كما هو ظاهر كلمات الأصحاب. الوجه الثاني
لا ينبغي أن يسأل ما دام يشترط
في المفروض
أن يكون
طبعا
لماذا يسأل عبد
صدقة حرة يتصور أن العبد يتصور أن العبد عليه نصف الحج يتصور أن القاذف باعتباره عبدان لعله يوجد تخفيف عليه كما في باب الزنا عليه تخفيفون هنا أيضا تخفيف
وذكر الرواية الإمام يذكر بها أنه العبد يوم الثور ويوم الثمانين يريد الظاهر لأن مضى فيها إلى عدم خلص عدم
التنصيف يعني كلا الأمرين في كلا الثاني الأولى أيضا تنصنا تلك أن تقول يوجد 80 هذا من حقوق الناس في جهة الاستشكال والسؤال هي مسألة أن العبد إذا كان قاذفا فقد ينصف عليه لكن في طرف المقذوف كلهم يأخذون الحرية عندما يسألون عن هذا السؤال قل لو كانت الحرية ليست شرطا في طرف المقذوف لماذا قيد الحرية تؤخذ في طرف المقذوف يقول عبد قذف مسلما يسأل أنه ينصف عليه أو لا ينصف الوجه الثاني هو دعوى قصور المقتضي أن يقال أن الآية المباركة التي هي دليل هذا الحاد يمكن دعوى أنها ليست مطلقة وشاملة لما إذا كان المقذوف عبدا وذلك باعتبار أن الوارد في الآية قيد المحصن أو الذين يرمون المحصنات والإحصان يطلق في القرآن الكريم على ما يقابل على ما يعني الحرية في آية الزنا إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هناك أطلقت المحصنات في قبائل بمعنى الحرائر المحصنة أطلقت في الآية الأخرى على معنى الحر على معنى المرأة الحرة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على الحرائر من العذاب حينئذ إما أن ندعي أن محصنات ظاهرة في هذا المعنى أو ندعي كما هو الأقوى أن محصنات ظاهر في العفيفة المحصنة كما يفسره المشهور الذين يرمون المحصنات أي العفيفات من لها العفة ويقال أن هذا العنوان وإن كان بالدقة اللفظية بالدقة اللغوية قد تكون أمة عفيفة أيضا لكن المعنى العرفي والمعنى الثانوي للمحصنات عبارة عن العفيفة لا فقط من ناحية التزامها الشرعي بل من ناحية وضعها الخارجي أيضا عفيفة والأمة لا يقال عنها أنها عفيفة يعني محصنة في الخارج لأنها أمة تباع وتشترى يوم عند هذا ويوم آخر عند المالك الثاني والثالث والرابع حالة الإحصان العرفية تلك الحالة الخاصة من الحشمة والعفة والحالة الخاصة والاعتبار الخاص الذي من أجله يقال عن المرأة بأنها محصنة تلك الحالة عرفا على الأقل غير موجودة في حق الإماء يعني في حق غير الحرائر ومن هنا في الآية الأخرى استعمل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هناك أيضا المحصنات استعملت في العفيفات لا في الحرائر لكن العفيفات مساوقة العفيفة هناك أيضا مساوقة مع الحرائر فعند من فسر تلك الآية عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فسرها بالحرائر هذا من باب التفسير باللازم بحسب وإلا هناك أيضا المحصنات مستعملة في هذا المعنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على العفيفات بحسب الخارج والعفيفة بحسب الخارج التي لها شأنها ووضعها هي الحرائر هي الحرة لا الأمة إذن فكلمة المحصنات عرفا وبحسب هذا التفسير للآية سوف تكون غير شاملة للأمة إذن فهناك قصور في المقتضي نقول أصلا منذ البداية دليل هذا الحد قد أخذ في موضوعه قيد وهو قيد المحصنات. هذا القيد يمنع عن الإطلاق في هذا الدليل في هذا في الآية المباركة لكي تشمل ما إذا كان المقذوف عبدا يعني غير محصن أما مملوكا. ولعله لهذا نجد أنه أن قيد الحرية في طرف المقذوف ليس أخذه خاصا بنا بالمذهب الإمامية، حتى العامة أطبقوا على اشتراط حرية المملوك حرية المقذوف، وأن المقذوف إذا لم يكن حرا كان أن المقذوف إذا كان مملوكا ولم يكن حرا فلا حد فيه. إذن فهذا الوجه الثاني إذن وجه فني وصحيح يثبت قصور المقتضي أصلا في دليل الحاد، بما إذا كان المقذوف مملوكا ولم يكن حرا، وبهذا يكون ما فهمه المشهور وما هو ظاهر كلمات الأصحاب بل لعله صريح كلمات بعضهم من اشتراط الحرية في المقذوف أمرا تاما. هذا استدراك عما ذكرناه بالأمس.
نعم. من لم يخفى منكم هذه الآية الطولة من ينكح المحصنات من ملكة أيمانكم بعد الأمة
في قبال الأمة. هذا أيضا شاهد آخر على أن المحصنة لا إطلاق لها في قبال الأمة. صحيح. الجهة الثانية عشرة في حكم سب أحد المعصومين والعياذ بالله، وحكمه هو القتل، إلا أنه ينبغي البحث عنه في نقاط عديدة. النقطة الأولى في تحديد موضوع هذا الحكم، ما هو موضوع هذا الحكم قتل من يسب المعصوم؟ هل موضوعه سب النبي بالخصوص أو موضوعه الأعم من سب النبي ومن سب أحد الأئمة، أو الأعم منه ومن سب أحد الأنبياء، أو الأعم منه ومن سب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أو الأعم منه ومن قذف أم النبي أو بنته وأم الإمام أو بنته؟ أقوال في المسألة متسلسلة من حيث السعة والضيق، ولا ينبغي الإشكال في أن سب النبي أو أحد الأئمة المعصومين هو القدر المتيقن من ما يستفاد من روايات المقام، فإن الروايات الدالة على هذا الحكم، هذه الروايات وفيها المعتبرات، وإن كان أكثرها واردة في سب النبي، جملة منها واردة في سب النبي من قبيل مثلا صحيح محمد بن مسلم صفحة 460 عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي فقال من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار قال نحن يا رسول الله، فانطلق حتى أتي عربة فسأل عنه، فإذا هو يتلقى غنمه فقال من أنتما وما اسمكما اسمكما؟ فقال له أنت فلان ابن فلان، قال نعم، فنزل فضرب عنقه. قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي أن يقتل؟ قال إن لم تخف على نفسك فاقتله. هذا وارد في سب النبي بالخصوص. ورواية أخرى صحيح هشام هشام بن سالم أيضا وارد في من شتم النبي، قال صفحة 554 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل من شتم رسول الله فقال عليه السلام يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام. إلا أن رغم أن هاتين الصحيحتين واردتان في خصوص سب النبي، إلا أنه يستفاد حكم سب الإمام من هاتين الروايتين، ومن غيرهما من الروايات، إما بدعوى أن الأئمة المعصومين، نحن نعلم من أدلة أخرى وروايات أخرى أنهم كالنبي وكنفس النبي، ولهذا عبر عن الإمام في الآية أنه أنفسنا وأنفسكم. وهناك الكثير من الروايات التي تجعل من هذه الناحية منزلة الأئمة كمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمة النبي الإمام كحرمة رسول الله، إما بدعوى دلالة التزامية من هذا القبيل، متشرعية مستفادة من مبانينا الاعتقادية في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو باعتبار ورود ذلك في بعض روايات هذه المسألة من قبيل صحيحة أخرى لهشام بن سالم، هناك تعطف تلك الصحيحة الإمامة على النبي في صفحة 461 هكذا يقول: قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل سباب لعلي؟ قال فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئا. هذه الرواية تدل على أن سب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه كسب النبي أيضا يوجب حلية الدم. ومنها أيضا رواية رواية العامري في صفحة 462 عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله: أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ويبرأ منه؟ قال قال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم دعه. طبعا في ذيل هذه الروايات دائما يشار إلى حكم آخر، وهو لزوم أن لا يكون هذا سبب في أن يقتلوا هؤلاء ثم هم يقعوا في المشكلة ويقتلون. وما ألف منهم برجل منكم دعه. إذن وكذلك معتبرة علي بن حديد صفحة 463 علي بن حديد لم يوثق، ولكن نحن وثقناه بنقل أحد الثلاثة عنه على ما أتذكر فيما سبق. قال سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله. قال فقال: لعنه الله ثلاثا، أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتله. فقلت له: إذا سمعت ذلك من أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله والإمام؟ قال نعم. هنا في ذهن السائل أيضا كان المركوز وحدة الحكم بين سب النبي وسب الإمام، والإمام أيضا أنباه على ذلك. قال نعم، حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه. قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله وسباب لرسول الله وسباب لآبائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول. مع أنه هو عنوان السب الاصطلاحي لعله لم يصدر منه، وإنما الذي صدر منه هو إنكار إمامته، إمامة الإمام، وأنه أنك لست موسى بن جعفر. لكن يبدو أنه كان يقول هذا الكلام بنحن بحيث يعتبره الإمام سبا، أو يعتبر مطلق النصب كما سوف يأتي حكمه حكم السب. فقلت بلي: وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟ فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة، من غير أن ينقص من وزره شيء. ما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله؟ بل إذن فلا ينبغي الإشكال في أن القدر المتيقن من هذه الروايات المصرح به في ضمن هذه الروايات أن سب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كسب بالنبي من حيث كونه موضوعا لإباحة الدم والحكم عليهم بالقتل. بل يمكن دعوى أن سب الفاطمة سلام الله عليها أيضا يدخل في هذا المقدار المتيقن باعتبار ما يعلم من أن من عصمة الزهراء سلام الله عليها، وأنها أيضا من حيث قداستها ومقامها حالها حال سائر المعصومين، وآية التطهير قد نزلت فيهم جميعا في أهل البيت، فمن حيث هذه الشأنية أيضا يمكن دعوى أنها هي أيضا تدخل في المقدار المتيقن. وفي روايات الناصب ورد في ضمن بعضها عنوان من ينصب لنا أهل البيت، هذا العنوان ورد، من ينصب لنا أهل البيت العداء. وأهل البيت لا إشكال أنه يشمل الزهراء سلام الله عليها. إذن فالمعصومين الأربعة عشر هو القدر المتيقن من أن من يسب واحدا منهم يكون حكمه القتل. إنما الكلام
هناك رواية تقول
أنها
ليس
الناصب مثلا هو تلك رواية أخرى صحيح لا بل إنما الكلام في إلحاق سب أحد الأنبياء بذلك، أنه لو سب أحد الأنبياء أيضا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يكون حكمه ذلك. هذا في الواقع يرتبط بما يستفاد بحسب المناسبات، مناسبات الحكم والموضوع من هذه الروايات. إذا استفيد أن الموضوع وملاك هذا الحكم عرفا وارتكازا عصمة هؤلاء المعصومين، عصمة النبي والإمام، واعتقدنا كما نعتقد بعصمة الأنبياء، إذن فالحكم يعم حينئذ كل معصوم، وأن الأنبياء كلهم معصومين معصومون، إذن فيكون الحكم شاملا لهم. وأما إذا احتملنا اختصاصا بهذه بهؤلاء الأربعة عشر الخصوص، حينئذ يكون التعدي من هذه الناحية مشكلة. كما أن المستفاد من هذه الروايات أن هذا الحكم، خصوصا رواية علي بن حديد الأخيرة، أن هذا الحكم لا يختص بالسب الاصطلاحي، بل يعم مطلق البغض وإظهار الكراهة والتبري والإهانة لمعصوم من هؤلاء المعصومين، سواء كان بلفظ السب أو بنحو آخر. فإن مورد هذه الرواية لم يكن هو السب الاصطلاحي كما قرأنا، وإنما كان التبري والنصح والعداء والاستهانة بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وإظهار ذلك بالفعل. ومن هنا المشهور أيضا حكموا بإباحة دم الناصب، لكن حكموا به من باب الكفر، من باب أنه مثلا هو كافر، وقد ورد في روايات عديدة أنه كافر بل أشر من الكافر، وهو شرهم في بعض الروايات، المدمن بالخمر عابد بالبثان والناصب شر منه، هكذا في جملة من الروايات المعتبرة، والناصب لنا شر منه. لكن من رواية علي بن حديد نحن نستفيد أن من يبغض أحد الأئمة يكون حكمه حكم الساب لا حكم الكافر، وفرق بين حكم الكافر وحكم الساب، يكون حكمه أشد بحسب الحقيقة من حكم الذي يصبح يكون كافرا. حكمه حكم الساب، فكأن المراد بالسب الذي هو موضوع لهذا الحكم مطلق إظهار البغض والعداء أو الإهانة لأحد المعصومين، سواء كان سبا اصطلاحيا ولغويا أو لم يكن سبا، كان نصبا وبغضا لهم وتبرئا منهم. إذن يكون الميزان في هذا الحكم السب بهذا المعنى الأعم الذي أطلقه الإمام عليه الصلاة والسلام في رواية علي بن حبيب على هذا الرجل الذي كان يتبرأ منه على محمد بن بشير. وسوف يظهر ثم نقف في نقطة قادمة الفارق بين حكم السار وحكم الكافر. إذن فيلحق أيضا بهذا الحكم بناء على رواية علي بن حديد يلحق مطلق الناصب بحكم السار، ويوسع من موضوع هذا الحكم وهو القتل إلى مطلق من يبغض ويظهر البغض بالفعل ويتبنى إظهار البغض بالفعل بأحد الأئمة والإهانة والتبري منه. وأما ما ورد من أن من سب بنت الإمام أو ابن الإمام أو أم النبي ونحو ذلك هل يلحق أو لا يلحق، ذهب بعضهم إلى الإلحاق أيضا من أن من يسب أم المعصوم أو بنته أو ابنه هذا أيضا يكون حكمه حكم الساب للمعصوم، إلا أنه السب أم المعصوم أو بنته أو ابنه فيما إذا لم يكن فيه تعريضا بنفس المعصوم لا معنى لإلحاقه بهذا الحكم، لا من حيث لزوم الكفر ولا من حيث حكم السب باعتبار أنه لا سبه من يسب جعفر الكذاب مثلا، لو سبه شخصه لماذا هذا يلحق من سب الإمام؟ إذا كان إذا لم يكن في هذا السب تعريض بالإمام.